الوجه الثاني يبدأ حالا.
ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان. وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن. وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت. ويقطع التلبية قبلها لقول الفضل بن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أخرجاه في الصحيحين. ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس لقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، أخرجه مسلم. ويجزي رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر، لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال، ثم ينحر هديا إن كان معه، واجبا كان أو تطوعا. فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به. وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم ويحلق، وسن أن يستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن، أو يقصر من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها، ومن لبد رأسه أو ضفره أو عقصه فكغيره، وبأي شيء قصر الشعر أجزأه، وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة لأن القصد إزالته، لكن السنة الحلق أو التقصير. وتقصر منه المرأة أي من شعرها قدر أنملة فأقل، لحديث ابن عباس يرفعه ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود. فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل، وكذا العبد، ولا يحلق إلا بإذن سيده. فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل، وكذا العبد، ولا يحلق إلا بإذن سيده. وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبط، ثم إذا رمى وحلق أو قصر قد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء، وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح، لما روى سعيد عن عائشة مرفوعة إذا رميتم وخلفتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك في تركهما دم، لقوله صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليتحلل. ولا يلزم بتأخيره أو الحلق أو التقصير عن أيام منا دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما، لما روى سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج. ويحصل التحلل الأول باثنين، من حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي مع سعي. ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمية. فصل. ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، ويقال طواف الإفاضة، فيعينه بالنية، وهو ركن لا يتم حج إلا به. وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبله. وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة، فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب، ونص الإمام واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة، وإن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل. وأول وقته أي طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات، وإلا فبعد الوقوف، ويسن فعله في يومه لقول ابن عمر: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه. ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه، ويدعو الله عز وجل. وله تأخيره أي تأخير الطواف عن أيام منن، لأن آخر وقته غير محدود كالسعي. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن سعيه أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج، أو كان غيره أي غير متمتع، بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن كان سعى بعده لم يعده، لأنه لا يستحب التطوع بالسعي، لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف، لأنه صلاة. ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ويرش على بدنه وثوبه، ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثة، ويدعو بما ورد فيقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي ظهر يوم النحر بمنى، ويبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين. ويرمي الجمرات أيام التشريق، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف 7 حصيات متعاقبات، يفعل كما تقدم في جمرة العقبة، ويجعلها أي الجمرة عن يساره، ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، ويدعو طويلا رافعا يديه، ثم يرمي الوسطى مثلها 7 حصيات، يرمي ويتأخر قليلا ويدعو طويلا لكن يجعلها عن يمينه، ثم يرمي جمرة العقبة 7 كذلك ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندما يفعل هذا. الرمي للجمار 3 على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، فلا يجزي قبله ولا ليلة لغير سقاط ورعاة. والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر، ويكون مستقبل القبلة في الكل مرتبا، أي يجب ترتيب الجمرات 3 على ما تقدم. فإن رماه كله أي رمى حصى الجمار 70 كله في اليوم 3 من أيام التشريق، أجزأه الرمي أداء، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، ويرتبه بنية، فيرمي لليوم الأول بنية ثم للثاني مرتبا وهلم جرا كالفوائت من الصلاة. فإن أخره أي الرمي عنه أي عن 3 أيام التشريق فعليه دم، أو لم يبت بها أي بمنى فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا، ولا مبيت على سقاط ورعاه. ويخطب الإمام 2 أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه، وسقط عنه رمي اليوم 3، ويدفن حصاه، وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. قال ابن المنذر: وثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع. فإذا فرغ من جميع أموره، لقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. ويسمى طواف الصدر، فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره، ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه. وإن تركه أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة، ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة، فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع. فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم، ولا يلزمه الرجوع إذن، أو لم يرجع إلى الوداع فعليه دم لتركه نسكا واجبا. وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل، فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة. ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان. ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم، وهو 4 أذرع بين الركن أي الذي به الحجر الأسود والباب، ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين، داعيا بما ورد، ومنه: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أنت أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو ثم يشرب من ماء زمزم، ويستلم الحجر ويقبله ثم يخرج. وتقف الحائض والنفساء ببابه أي باب المسجد، وتدعو بالدعاء الذي سبق. ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، لحديث: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني. تعليق: هذا الحديث لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر العلماء أن كل حديث في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لا يصح، بل تسن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقول ما ورد عند السلام: بدون قصد شد الرحال للقبر، بل يكون القصد أولا هو المسجد. فيسلم عليه مستقبلا له، ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره، ويدعو بما أحب، ويحرم الطواف بها، ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها. وإذا أدار وجهه إلى بلده قال: لا إله إلا الله، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به، أو من أدنى الحل كالتنعيم من مكي ونحوه ممن بالحرم. ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وينعقد وعليه دم. فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل لإتيانه بأفعالها. وتباح العمرة كل وقت، فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة، ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف، قاله في المبدع. ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة. وتجزي العمرة كل وقت من التنعيم. وعمرة القارن عن العمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام. وأركان الحج أربعة: الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات، والوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة، وطواف الزيارة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، والسعي لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه أحمد. وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات المعتبر له وقد تقدم، والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق على ما مر، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة، والرمي مرتبا، والحلاق أو التقصير، والوداع. والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة سنن كطواف القدوم والمبيت بمزدلفة ليلة عرفة والاطلاع والرمل في موضعهما وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي كالحج، وواجباتها الحلاق أو التقصير، والإحرام من ميقاتها لما تقدم. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة، كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية. ومن ترك ركنا غيره أي غير الإحرام أو نيته حيث اعتبرت لم يتم نسكه، أي لم يصح إلا به، أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة. وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزي حتى من نائم وجاهل أنها عرفة. ومن ترك واجبا ولو سهوى فعليه دم، فإن عدمه فكصوم المتعة. أو سنة، أي ومن ترك سنة فلا شيء عليه، قال في الفصول وغيره ولم يشرع الدم عنها لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. باب الفوات والإحصار، الصفحة 53 بعد 100. الفوات كالفوت، مصدر فات إذا سبق فلم يدرك. والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا، ويقال حصره أيضا. من فاته الوقوف بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم، رواه الأثرم. وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل، ويقضي الحج الفائت ويهدي هديا يذبحه في قضائه إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلا فحج واهد ما استيسر من الهدي. رواه الشافعي. والقارن وغيره سواء، ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه: وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، فلا هدي عليه ولا قضاء، إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه. وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى، أي نحر هديا في موضعه ثم حل، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد، كمن حبس بغير حق فإن فقده أي الهدي صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، ولا إطعام في الإحصار. وظاهر كلامه كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين. وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر، فمعه أولى. وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، وإن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به، بخلاف حصر العدو، فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم. هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، وإلا فله التحلل مجانا في الجميع. باب الهدي والأضحية والعقيقة. الصفحة 54 بعد 100. الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. والأضحية بضم الهمزة وكسرها واحدة الأضاحي ويقال ضحية، وأجمع المسلمون على مشروعيتهما. أفضلها إبل ثم بقر إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء، ثم غنم، وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا، لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأشهب وهو الأملح أي الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده، فأصفر فأسود، ولا يجزي فيها إلا جذع ضأن ما له 6 أشهر كما يأتي، وثني سواه أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز. فلإبل أي السن المعتبر لإجزاء إبل 5 سنين، ولبقر 2 سنين، ولمعز 1 سنة، ولضأن نصفها أي نصف سنة، لحديث: الجذع من الضأن أضحية، رواه ابن ماجه. وتجزي الشاه عن واحد وأهل بيته وعياله، لحديث أبي أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. قال في شرح المقنع: حديث صحيح. وتجزي البدنة والبقرة عن 7، لقول جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقرة كل 7 في واحد منهما، رواه مسلم. وشاة أفضل من 7 بدنة أو بقرة. ولا تجزي العوراء بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي ولا في الأضحية، ولا العمياء، ولا العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا الجداء أي ما شاب ونشف ضرعها، ولا المريضة بينة المرض، لحديث البراء بن عازب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى. رواه أبو داود والنسائي. ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، بل تجزي البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعة، والصمعاء وهي صغيرة الأذن، والجماء التي لم يخلق لها قرن، وخصي غير مجبوب بأن قطع خصيتاه فقط. ويجزي مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط، على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره. قال في شرح المنتهى: وهذا هو المذهب. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، لفعله عليه السلام وفعل أصحابه، كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن ثابت. والسنة أن يذبح غيرها، أي غير الإبل، على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. ويجوز عكسها، أي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، لأنه لم يتجاوز محل الذبح. ولحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ويقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح: بسم الله وجوبا، والله أكبر استحبابا، اللهم هذا منك ولك. ولا بأس بقوله: اللهم تقبل من فلان. ويذبح واجبا قبل نفل، ويتولاها أي الأضحية صاحبها إن قدر، أو يوكل مسلما ويشهدها، أي يحضر ذبحها إن وكل فيه. وإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة. ووقت الذبح لأضحية وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران بعد صلاة العيد بالبلد، فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة، فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح. وإن كان بمحل لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد قدره، أي قدر زمن صلاة العيد. ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده، أي بعد يوم العيد. قال أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل، ثم ما يليه. ويكره الذبح في ليلتيهما، أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد، خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما.
انتهى الشريط الثاني عشر من كتاب الروض المربع، وله بقية على الشريط الثالث عشر.